حياكم الله، أسعد الله أيامكم وكل المؤمنين الكرام، خصوصا حينما انتهى هذا الشهر المبارك شهر رمضان واستقبلنا شهرا آخر جديد. نجد أن ذلك تحول حقيقي من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. نسأل الله تعالى أن يديم هذه النعم على عباده المقربين إليه بطاعته وبالتقرب إليه.
أمين رب العالمين. سمحت السيد، هذه الفلسفة لأن يكون بعد كل فريضة أو بعد كل موسم من مواسم العبادة والتقرب إلى الله، هناك أعياد، عيد الفطر السعيد، هناك عيد الأضحى، هناك عيد الغدير وهو عيد الله الأكبر. هذا التشريع من خلال الخالق سبحانه وتعالى والمشرع المقدس كيف ينعكس على حياة المؤمن بكل مفاصلها، ابتداء من الحياة العبادية والتقرب إلى الله، وبالتالي أيضا الحياة الاجتماعية وكل ما يتعلق بهذه المفاصل من صغيرها إلى كبيرها.
في الواقع أن مسألة العيد هي مسألة إنسانية، يعني لا تختص بالدين الإسلامي وحده. الأعياد هي تقليد إنساني، ومعنى ذلك هو احتفال لمناسبة أو إحياء مناسبة معينة، إما أن تكون هذه مناسبة دينية أو تكون مناسبة وطنية، وما أكثر هذه المناسبات الوطنية التي تختص بتاريخ بلد معين وبحضارة بلد معين وإلى آخره. تجد أن هذه البلدان يعني تجد أو تستحدث عيدا وطنيا، مثلا ذكرى استقلال هذه البلاد أو إلى آخره. لكن الكلام في العيد الإسلامي، العيد الإسلامي حقيقة تجد أن الإسلام في الواقع هو يعني حالة اجتماعية، يعني يحث الناس، يحث أتباعه على أن تكون هناك علاقة اجتماعية فيما بينهم. لذلك الدين الحنيف يبحث عن كل المناسبات ليعززها بالاجتماع والألفة والتحابب والتوادد والتواصل، وكل ذلك يعني مضمون أو ذلك يمكن أن يكون من خلال الاجتماع الإنساني الذي يجمع الناس لمناسبة واحدة. كل هذا يشترك فيه الجميع، يعني قد أن الأعياد الوطنية لا تعبر عن طموحات الإنسان أو طموحات المجتمع، ممكن أن تكون حالة سياسية أكثر من كونها حالة واقعية. تجد أن الحكومة، أي حكومة تأتي، تحاول أو تسعى إلى إيجاد عيد معين لإحياء ذكراها، وليس لإحياء يعني أو لا يتعلق ذلك بالمواطن أو بالإنسان أو بالفرد. لكن العيد الإسلامي تجد أن هذا العيد يشترك فيه الجميع، يعني الكل يشعر بأنه يساهم في إحياء هذه المناسبة، يعني كل له جزء في إحياء هذه المناسبة، وهذا ما يعزز حقيقة العيد ويعزز التمسك بهذه المناسبة الكريمة. وأنتم تعلمون أن معنى العيد هو الاجتماع، يعني الاجتماع أو الاحتفال، وكما يعني ورد في القرآن الكريم لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، إنما طلبوا بنو إسرائيل من الله تعالى أن ينزل، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا ولآخرنا. هذا العيد هو اجتماع، ولذلك أقر القرآن الكريم هذا المصطلح وهذا المعنى، واستمرت هذه الحالة الإنسانية وأقرها الإسلام، لكنه أكدها يعني ضمن حدود معينة، يعني أن لا يكون هناك انفلات في مسألة العيد. أي عيد مثلا تجد أن في الآونة الأخيرة استحداث بعض المناسبات التي هي ليست يعني من تراثنا، من حضارتنا، من تاريخنا، من إنسانيتنا. مثلا أطلقوا على بعض المناسبات بعيد الحب، وهذا عيد الحب حقيقة لا أعرف يعني منشأه ومصدره، سوق إلينا من مجتمعات هي مقتنعة بما لديها من تقليد، أما أن يسوق إلينا ونحن نلتزمه ونحن يعني ندافع عنه أو نحيا هذه أو نحيا هذه المناسبة، هذا شيء نعيب حقيقة. مع احترامي لمن يعني يمارس هذه الحالة وهذه العادة، لكن أنا أنصحه أن يكون يعني هدفه هدف إنساني إسلامي. هذا عيد الحب قد يحتج علي بأنه هذا مسألة إسلامية عفوا إنسانية، أقول لا ليس كذلك. المناسبات الإسلامية هي المناسبات الإنسانية، الإجتماع والتوادد والتحابب بين المسلمين وبين الجميع حقيقة هي هذا مسألة إنسانية. لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام حددوا هذه الأعياد، يعني حددوها إلى 4 مناسبات. المذاهب الأخرى للأسف الشديد أنها التزمت بمناسبتين. المذهب أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على 4 مناسبات، وهذه لها معناها ولها يعني حالتها العبادية. عيد الفطر المبارك بعد أن ينهي الإنسان رحلة من الصوم من الطاعة من التقرب إلى الله تعالى، وحينما ينجز هذه المهمة يجد نفسه أنه قد يعني لابد أن يحتفل، لابد أن يحتفل ولابد أن يحتفل الآخرون كذلك، لأنه هم أنجزوا مهمة يسألون الله تعالى أن يقبلها، ويسألون الله تعالى أن يوفقون إليها في العام القادم، ويسألون الله تعالى أن يوفقهم للتواصل مع الآخرين وهكذا. هذا عيد الفطر، ولذلك تجد هناك مراسم يعني تختلف عن بقية الأعياد الأخرى كزكاة الفطرة، وهي حقيقة يعني إعطاء زكاة الفطرة من مناسبة، يعني حتى أنوح عن ذلك. وجدت أن بعض الأخوة الأعزاء يتصور أن هذه زكاة الفطرة هي بحسب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني النفر هو 1500 هو إعطاء للفقير لا شيء. اليوم 1500 لا تعادل شيء. البعض للأسف الشديد يعني يحرص على هذه 1500 دينار ويحاول يتحايل أن يعطيها إلى ولده باعتبار أنه فقير، أو إلى زوجته باعتبار أنها فقيرة، ثم يأخذها هو ويعطيها للآخر ويعطيها، وهكذا يتحايلون للأسف الشديد البعض، لكن لا يعلمون مغزى هذه الزكاة. وردت كثير من الروايات أن ذلك موقوف، أجل الإنسان موقوف على زكاة فطرته. أجل الإنسان يعني هذه صدقة عام من عيد إلى عيد. الغريب أن البعض يفرط فيها، أو أن البعض يحرص عليها. لا قيمة لها حقيقة، لكنه هي قيمتها الطاعة والعبودية لله تعالى ومساعدة الفقير ومساعدة الأخوان. لذلك يعني التردد في إعطائها أو بالالتزام ببعض الطرق وبعض التحايل الشرعي أو الحيل الشرعية هذا لا يناسب شأن المؤمن، وهو قد أنهى يعني رحلة من الطاعة ومن العبودية لله تعالى. هو في شهر رمضان يبذل ويصرف ويعني على مائدته ما شاء الله من الأنواع، لكنه تصل إلى مسألة زكاة الفطرة يتحايل ويقول هذا لا يعني لا يصح أن أعطي باعتبار أنه حتى لو كان 10 نفرات، يعني ليس من أكثر من 15,000 دينار، وهذه لا تساوي شيء، لا تضره ولا تنفع الفقير كثيرا. لذلك أقول ليجب علينا أن نتثقف أو نثقف أنفسنا وأجيالنا على أن الطاعة لله تعالى هي أساس السعادة، أساس سعادة الإنسان، أساس توفيق الإنسان. الإنسان لا يفكر على أنه إذا أعطى مثلا نقص منه شيء، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. إذا عندك يقين بأن الله يخلف عليك تجود بأن تعطي وتجود أن تكرم وأن تساعد وهكذا. هذا بالنسبة إلى عيد الفطر. أما عيد الأضحى فهو معلوم أنه الحجاج ينهون مرحلة مهمة من المناسك والوقوف على عرفة وعلى مزدلفة وفي منى، ثم بعد ذلك يعني يضحون بهذا الأضحية يعني بهذا الهدي، ثم بعد ذلك يتم الاحتفال، والمسلمون جميعا في كل البلدان حتى لو لم يعني يكن في مكة أيضا يعني يحتفل بهذه المناسبة الكريمة، وفيها يعني فيها من العبادة والتقرب إلى الله تعالى. وصلاة العيد هو كما هو معلوم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، بحمد الله تعالى نحن لاحظنا أن في هذه السنة يعني توجه لصلاة العيد يعني يختلف عن السنين السابقة، وهذا إنما يعني ينم عن القضية الأولى ثقافة الناس بحمد الله تعالى ووعيهم، والأمر الثاني هو طاعتهم لله تعالى. أنا هذا يعني مسرور كثيرا، خصوصا شبابنا جزاهم الله خير الجزاء، نجد أن يعني في صلاة الجمعة لاحظت أنا كثير من الشباب يحضرون وكثير من الناس يحضرون، وحتى لو كان في من مسافة بعيدة هو يأتي ويتجشم عناء الحضور من أجل يعني الطاعة لله تعالى والاجتماع والمحبة، ويعني المهم أنه هناك اجتماع، هناك ألفة فيما بين الجميع.
سماحة السيد، حتى معذرة، هذه مواسم أيضا فيها أبواب لاستجابة الدعاء، الاجتماع بالصلاة صلاة العيد، أو حتى الاجتماع في داخل البيوت إذا توجه الإنسان بالدعاء ربما هناك يعني استجابة لهذا الاجتماع ولهذه الدعوات.
من المؤكد أن ليالي العيد، خصوصا ليالي العيد، هي كليلة القدر، يعني في روايات عندنا هي كليلة القدر، وفي روايات أخرى كليلة 15 من شعبان لفضلها وعظمتها، لذلك يستحب إحياءها في ليلة العيد من دعاء ومن توجه إلى الله تعالى، وفي يوم العيد أيضا كذلك. نعم، الاجتماع أيضا له أثر، التوجه إلى الله تعالى بقلوب خاشعة، بقلوب منكسرة، بقلوب متوجهة إلى الله تعالى. يوم العيد يشعر الإنسان أن هناك قرب بينه وبين الله تعالى، لذلك استجابة الدعاء مضمون إن شاء الله تعالى برحمته تعالى. الله سبحانه وتعالى واسع ورحيم وعظيم الرأفة على عباده والشفقة للمؤمنين على المؤمنين. هذا بالنسبة إلى عيد الأضحى. هناك هذه الأعياد أو هذين العيدين عيدين مشتركين بين جميع المسلمين دون استثناء، لكن للأسف الشديد السياسة يعني ألغت عيدا آخر، العيد الذي أكده أئمة أهل البيت عليهم السلام وهو عيد الغدير، وهذا العيد هو من أهم الأعياد كما في تعبيرهم عليهم السلام، هو أهم الأعياد، هو عيد الله الأكبر، هو العيد الذي يحتفل به أهل السماء أكثر مما يحتفل به أهل الأرض، هو العيد الذي أقر يعني أو يعني أعاد الذكرى لأذهان المسلمين، لأذهان الناس بوقوف النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم في ذلك المكان في غدير هوم، وأعلن على الملأ يعني وصايته وخلافته للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على ذلك، يعني هذا حقيقة تثبيت الحق، يعني الاحتفال بعيد الغدير هو تأسيس يعني البراءة من الظالمين، تأسيس للتولي لأهل البيت عليهم السلام، تأسيس للالتزام بقول النبي صلى الله عليه وآله. وحقيقة عيد الغدير هو من أهم الأعياد التي همشت للأسف الشديد وأقصيت في الآونة الأخيرة. وجدنا يعني في الآونة الأخيرة بحمد الله تعالى هناك اهتمام بعيد الغدير من قبل المؤمنين، وأتمنى أن يكون أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى، وهذا يعني وارد في توفيقاتهم كما هم عليه من ولايتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وإثبات طاعتهم لله تعالى ولرسوله ولأهل البيت عليه السلام. العيد الآخر الذي عبر عنه مثل أهل البيت عليهم السلام هو عيد يعني الرابع بالتسلسل، هو عيد يوم الجمعة. طبعا يوم الجمعة هو يوم عبادي، لذلك يحتفل به الإنسان بالطاعة لله تعالى بوجود مراسم معينة في مثل هذا اليوم، بقراءة الدعاء، قراءة القرآن، باجتماع صلاة الجمعة أيضا، هذه لها أهميتها حقيقة. نجد أن هذا اليوم يوم مبارك، ولذلك يستحب فيه الدعاء، وحتى ورد عن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام أنها كانت تسأل في آخر يوم الجمعة، في آخر يوم الجمعة تسأل إذا غابت الشمس أخبروني، فتسأل لماذا، تقول هذا هو وقت ورد يعني استجابة الدعاء، استجابة الدعاء في هذا الوقت هو غياب الشمس من يوم الجمعة يعني عصرا. لذلك يعني حظي هذا اليوم ببركات، ولذلك يعني أكد أئمة أهل البيت عليهم السلام أن أفضل الأعمال في هذا اليوم هو الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. التصدق، قراءة القرآن، قراءة الدعاء، أدعية الدعاء الندوة وغيرها من الأدعية المباركة. إذن هذه الأعياد تنسجم مع تطلعات الإنسان، تنسجم مع إنسانيته. لذلك إذا أردنا أن نستعرض مثل هذه الأعياد ونقارنها بالأعياد الأخرى للديانات الأخرى، نجد أن أكثر الديانات هي مستحدثة، بعضها بعض الديانات مستحدثة.
سمحت السيد، عفوا يعني معذرة للمقاطعة، يأخذ طابعا فيه ما التعبير يكون ربما فيه أذل للجسد، فيه حالة من لهذا التعبير نوع من الابتذال، نوع من عدم احترام حتى كرامة الإنسان والتجاوز وبعض التصرفات وبعض الأمور التي ربما تخدش حتى الحياة للمشاهد أو الحاضر لهذه الأعياد.
بالتأكيد أن العيد ليس يعني هو حالة انفلات كما يفهم أو يسوق لها، هي حالة التزام، حالة طاعة عبادة لله تعالى. بالمناسبة يعني أنا أشير إلى كما أشرت يعني في الليالي الأخيرة من شهر رمضان في محاضرات، يعني أشرت في ذلك أنه أن الإعلام للأسف الشديد يستغل هذه الليالي أو هذه الأيام، أيام العيد المباركة، وكأنما يقول للناس يعني انفلات، هناك انفلات، انفلتوا بعد أن كنتم مقيدين بالطاعة، انفلتوا بالمعصية. وهذا ما يعني هذه الرسالة، رسالة بعض الفضائيات. لذلك تجد أن في كثير من الأحيان هذه الفضائيات تعبأ طاقاتها وإمكانياتها من أجل كما تفضلتم خدش حياء الحياة، التعمد يعني ممارسة بعض العادات، بعض الأمور المستهجنة حقيقة، وبحجة أن هناك هذا هو العيد. العيد ليس هو له كما يظن، العيد كما عرفه أمير المؤمنين عليه السلام كل يوم لا يعصى فيه الله تعالى فهو عيد. هذه خلاصة العيد. أنت كما يعني تكون سعيدا مع الله، يعني سعيدا في نفسك بقدر ما تكون مطيعا لله تعالى، هذا هو العيد، هذا هو السرور والفرح الحقيقي. لذلك الإعلام أو بعض الإعلاميات، بعض الفضائيات للأسف غير ملتزمة، غير منصفة، تسوق أفكار خارجة عن أعراف المسلمين، خارجة عن تقاليدهم، عن شعائرهم. شعائر العيد ليس هذه، شعائر العيد هو صلاة، شعائر العيد هو الدعاء، شعائر العيد هو التصدق، هو التواصل فيما بين الأصدقاء، هو العفو عمن ظلمك إلى آخره من الأمور التي هي هذه التي أرادها الله تعالى، أن وغيرها علمه عند الله تعالى، علمه ذلك عند الله تعالى. لكن ليس الأمر أن ينفلت الإنسان لا سمح الله في أخلاقياته حينما تساعد هذه الفضائيات على تسويق بعض القضايا التي لا تنسجم وتطلعات الناس وحياء الناس.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. حقيقة سمعت السيد، ربما يتبادر إلى ذهن بعض المشاهدين بسؤال أو أنه كيف تكون عبادة الإمام القائم سلام الله عليه إذا كان في الصيام؟ نحن لا ندري حقيقة، لكن ربما هناك إشارات لبعض الروايات، وبالتأكيد كل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين صاموا شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صاموا هذا الشهر الكريم، كان لهم ظروف وطقوس خاصة في هذا الشهر الفضيل وأيضا في العيد. هل لنا أن نقف عند بعض الإشارات من هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، ولا سيما إمامنا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
في الواقع أن العبادة لابد أن تكون عبادة كاملة بكل حدودها، يعني العبادة الكاملة بشرائطها، بتوجهاتها، باستحباباتها، بكل شيء يجب أن تكون ضمن حدود ما أراده الله تعالى. لا يمكن لأي إنسان مهما كان أن يصل إلى أو أن يطبق كل هذه الحدود، يعني لا يمكن ذلك مهما يكون ومهما يسعى ومهما يبحث. لكنه هناك هو الإنسان الكامل الذي يطبق هذه العبادة الحقيقية التي يريدها الله تعالى 100%، وهو الإمام المعصوم. لذلك الإمام المعصوم عليه السلام صومه يعني صوم أراده الله تعالى كما ينبغي. لا صومي حينما يعني أصوم عن الطعام والشراب، لكن لا تصوم جوارحي ولا تصوم نواياي ولا تصوم كل شيء. صلاة المعصوم هي الصلاة الخاشعة، صلاة المتوجه إلى الله تعالى، صلاة المنقطع إلى الله تعالى. أما صلاتي أنا هي صلاة فيها شرور ذهني، فيها وسوسة الشيطان، فيها نقص في الوضوء، نقص في الطهارة، نقص في الاستقبال، لا على نقص في القراءة، كل ذلك فيه يعني محتمل كبير، محتمل كثيرا أن يكون الإنسان قد يعني أخفق في إيجاد الفرد الكامل للصلاة. لكن المعصوم يختلف عن ذلك. الصوم، الحج، الصوم، وهكذا كل العبادات. إذن الإمام بما هو إمام المعصوم يأتي بالعبادة المطلقة الحقيقية الكاملة لله تعالى. الإمام الحجة عبد الله الفرج الشريف أيضا يأتي بهذه العبادة، ونحن لا نعلم يعني كما تعلمون أن الأئمة عليهم السلام يعني ما رؤية إمام إلا وكان صائما، ما رؤية إمام إلا وكان قائما، ما رؤية إلا إمام وإلا كان مسبحا. حتى ابن أبي المقدام يدخل على الإمام الصادق عليه السلام ينظر إليه يقول، وابن أبي المقدام في بالي أنه هو ليس من الإمامية، هو من يعني على ما في بالي أنه من أتباع أبي حنيفة، وكان يعني يتردد على الإمام الصادق عليه السلام. قال ما وجدت جعفر إلا على ثلاث حالات، إما ذاكرا وإما قائما وإما صائما، يعني هذه الحالات هي التي رأيت جعفر فيها، كلما دخل عليه وجده في حالة إما صوم وإما يسبح الله تعالى وإما يكون مصليا. هكذا هم الأئمة عليهم السلام، يعني فراغ، لا فراغ لهم، فراغهم هو يعني التواصل بينهم وبين الله تعالى. لذلك عندنا في كثير من الأدعية تفلسف هذه الأدعية، حينما يطلب الإمام السجاد أو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العفو من الله تعالى، المغفرة من الله تعالى، أن يعفو عن ذنبه، أي ذنب هو؟ الإمام هو لم يرتكب ذنب.
وهذا يؤخذ على بعض الذين يتشدقون هنا وهناك، سمعت الشيخ أنا أقول هم يذنبون إذا غير معصومين.
بالضبط، لكنه يفلسف هذا بأن المعصوم يقصد من ذلك الارتكاب المعصية كما نحن نرتكب، إنما انشغال المعصوم بالمباحات عن الله تعالى. ومباح، لكنه هذا المباح قد يشغله ولم ينشغل عن الله، قد يشغله عن الله تعالى. قد المعصوم هو إنسان أيضا، يعني لو يعني الروح التي ممكن أن تحزن وأن تفرح وأن تجوع وأن تعطش وأن تنام إلى آخره، لكن هذه الروح هي الموجهة إلى الله تعالى، هي الروح القادمة لله، الروح التي تتصل بالله تعالى دون انقطاع. لذلك المعصوم عليه السلام يوجه هذا بأنه هذا أعتبره ذنب، يعني هذه منتهى الطاعة، حتى انشغالي بالمباحات قد يخفف نوعا ما عن ذكر الله تعالى، مع أنه حتى في المباحات يذكر الله،
يذكر
تعالى،
يذكر الله سبحانه وتعالى.
وحتى يعني الأئمة عليهم السلام حتى في شرب الماء ينون ذلك قربة إلى الله تعالى. عندنا سيرة العلماء العلامة الحلي رضوان الله عليه، كان يروى عنه أنه يأكل قربة إلى الله تعالى حتى يتقوى على العبادة ويتقوى على العلم ويتقوى على طاعة الله تعالى. فإذا حتى هذا المباح جعله لله تعالى، المعصوم كذلك سلام الله عليهم. لذلك المعصومين يعني حتى هذه اللحظات التي هي ليست لحظات يعني عبادة في نظرنا، لكنه يعبد الله تعالى، يستمر في استمرارية هناك ديمومة في اتصال بالله تعالى بالذكر وبالطاعة وإلى آخره. الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، مما يعني يؤلم الإنسان المؤمن أن الإنسان يعني يحتفل دون أن يجد إمامه موجودا معه، يعني يزوره، يعني يتصل به، يذهب لتقديم التهاني له، لكنه يجد أن إمامه غير موجود، إمامه مشرد، إمامه غائب، إمامه يحتفل بالعيد وحده، ليس له أهل، ليس له من يعني يسليه، ليس له من يكون معه يعني بقدر ما يعني يرد الوحش عنه، وهكذا. يعني لذلك نجد أن استحباب ذكر، يعني استحباب قراءة دعاء الندبة في أيام العيد، واستذكار الإمام الحجة عبد الله رشيد، ومناشدة ومطالبة حضوره ومطالب يعني التواصل معه. لذلك يعني بعض الشعوب تستغل بعض المناسبات، الأفراح، أفراح هذه المناسبات. يعني أحد الشعوب من تقاليدها أنهم في ليالي الزواج كل أسرة حينما يتزوج لها ولد يأتي رجل الدين يذكرهم بالموعظة، ويذكرهم بأنه لا تنسوا هذه الليلة، هو ليلة سرور وليلة فرح، لكن عندنا هدف، هذا الهدف كذا وكذا، يعني التفتوا إلى هدفكم، لا تنسوا، لا تنسيكم هذه المناسبة أهدافكم. بالتأكيد أن هذه المناسبة حينما يستذكر الإنسان في مثل هذه المناسبة، بالتأكيد أنه سيتوجه قلبه وروحه وتوجهاته تتطلع إلى أن يلتزم
بها، إعادة من الغفلة.
أحسنتم. لذلك يعني دعاء الندبة، لا تنسى مصيبة إمامك، غيبته، بعده، مطاردته من الأعداء، وحدته، غربته، كل ذلك لا بد أن تستذكره. للأسف نحن يعني أيضا تشغلنا الدنيا عن قراءة دعاء الندبة، لكنه أتمنى أن تكون هناك يعني قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد أن يستمع المؤمنون لقراءة دعاء الندبة، أتمنى ذلك، وإن شاء الله يكون هذا بإذن الله تعالى. أيضا نلاحظ أنه في أيام العيد وفي ليلة العيد إعادة استذكار مصيبة الحسين عليه السلام من خلال زيارته، يستحب من المستحبات المؤكدة هي زيارة الحسين عليه السلام
في ليلة القدر،
في ليلة، نعم، في ليلة القدر، في ليلة العيد وفي يوم العيد. زيارة الحسين عليه السلام في يوم العيد من مناسبة بين العيد، الفرح والسرور.
يعني لماذا هذا الالتزام بأن يكون هناك
تلازم
توجه إلى الحسين سلام الله عليه؟
ذلك هي نفس الفلسفة، أن هذه المناسبة لا تجعلكم غافلين عما جرى على أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن تواسون إمامكم الحجة بزيارة أبي عبد الله الحسين، استذكار لمصيبته. لاحظوا يعني في زيارة العيد عبارات تحفز الإنسان على استذكار مصائب الإمام عليه السلام. المعصوم عليه السلام اختار هذه العبارات بدقة، لذلك الإنسان حينما يحتفل في يوم العيد ثم يستذكر، يعني لا سمح الله، نسأل الله تعالى أن لا يعني يفجع إنسان مثلا بعزيز، سواء كان في مسجون، مثلا أخ له مسجون أو ولد له مسجون، هو لا يستطيع أن يحتفل بالعيد لأنه دائما مشغول البال فيما يجري على ولده البعيد مثلا عنه، أو المتوفى أيضا يستذكر أنه هو ليس معه، وليس يعني في حالة من حالات الحزن، في حالة من حالات يعني الكآبة إلى آخره. لذلك دائما يعني يحتاج الإنسان إلى تذكير أن سيد الشهداء عليه السلام مصيبته فوق حتى سرور الإنسان، مصيبته فوق حتى سرور المؤمن، مهما انبلغت هذه الفرحة والسرور تبقى ذاكرة الموالي لأهل البيت عليه السلام منشغلة بمصائب السيد الشهداء أبي عبد الله حسين عليه السلام. هذه طبعا أيضا مواساة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف.
سمعت السيد جزاكم الله خير حقيقة، ودائما هذه المواسم تقربنا إلى مولانا الإمام القائم سلام الله عليه. كيف لنا أن نتقرب سمعت السيد إلى الإمام بهذه المواسم؟ كيف للمؤمن أن يعيش حالة الصفاء القلبي والفكري والذهني والصفاء النفسي بأن يكون تعلقه بالإمام خلال هذه المواسم، كما في رمضان عاش فترة انقطاع عن الطعام، انقطاع عن الملذات، انقطاع عن كثير من الأمور، وتوجه إلى الله. في العيد أيضا هناك سمحت السيد انقطاع ربما يكون، وتقرب إلى الله، وتقرب إلى الله، وتقرب إلى الإمام القائم سلام الله عليه.
بالتأكيد أن هناك مراسم يعني تستذكر، يعني يستذكر الإنسان فيها إمامه، كما قلت أن دعاء الندبة هو شرح لحال وتفصيل الإمام عليه السلام والعلاقة بيننا وبين الإمام عجل الله فرجه الشريف. لماذا التأكيد على قراءته، يعني قراءته في يوم العيد؟ يستحب قراءته في عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير ويوم الجمعة. لماذا الإصرار على أن يكون هناك تواصل بيننا وبين الإمام حتى في مناسبات الفرح والسرور؟ وأنتم تعلمون أن دعاء الندبة فيه يعني موارد من الحزن والأسف، ويعني لا أقول يعني لا أقول إحباط أستغفر الله، لكن حالة من حالات يعني أن الإنسان يشعر بأن إمامه غير موجود. لماذا غير موجود؟ ما هو دوره إذن يعني لأن يكون قريبا إلى إمامه؟ ما هو دوره إلى أن يعجل في ظهوره عجل الله فرجه الشريف؟ هو حالة التحمس، حالة الحماس الذي يعني تمر بالإنسان المؤمن حينما يقرأ الدعاء الندوة ويجد أن إمامه هو أعز شيء عليه وغير موجود.
سمعت السيد، يعني كانت حتى هو دعاء النبا يعني يتمثل كأنما هو حالة من القصصية، بأن يذكر البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء قبل النبي، وبعد ذلك يأتي الأمر إلى النبي والإمام علي، وكذلك وصولا إلى الإمام القائم. كل هذا في حلقات متسلسلة. سمعت السيد، يعني هذا دليل على أن كلام المعصوم كم هو قريب إلى الشعور وكم هو قريب إلى قلب المؤمن.
بالتأكيد دعاء الندبة هو ملحمة تاريخية، يعني ملحمة تاريخية وروائية وأخلاقية، وكل شيء يعني يحتوي أو تحتوي هذه الكلمة حقيقة هو دعاء الندبة. اختيار العبارات، اختيار الجمل، ثم بعد ذلك الانتقاد من حالة من الأئمة عليهم السلام وما جرى عليهم من الظالمين إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه شريف، هو اختيار ذكي جدا، يعني اختيار معصوم قطعا، أنه هذه الجمل لا يأتي بها ولا يفكر بها غير المعصوم. لذلك تجد أن هذا الدعاء يحكي لك يعني التاريخ الإمامي، يحكي لك مظلومية الأئمة عليهم السلام، يحكي لك الارتباط بمظلومية الأئمة مع مظلومية الأنبياء، هذا الترابط. ولا لماذا يذكر مثلا نوح ولوط وإبراهيم وكل الأنبياء الذين مروا بمحن يستعرضهم يستذكرهم، ثم ينتقل إلى الأئمة عليهم السلام، ثم ينتقل حصيلة ذلك إلى الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف؟ هو اختيار مدروس حكيم جدا. لذلك حينما ندرس يعني نقرأ الدعاء نقرأه بتمعن، يعني هناك فرق بين المطالعة وبين التمعن. القراءة الواعية هي قراءة التدبر، لذلك يستحب قراءة القرآن بالتدبر. قراءة القرآن للأسف الشديد ليس كما يعني نحن نقوم بها، هكذا نقرأها حتى ننهي صورة صورة وهكذا وختمة ختمة. قراءة القرآن كما ورد عن الإمام رضا عليه السلام أنه يقرأه، كان يقرأه في 3 أيام، وكان يقرأه مرة في أسبوع، وكان يقرأه مرة في شهر، كل بحسبه. يعني الإمام عليه السلام هو متدبر للقرآن، لكن يريد أن يعطي نموذجا من يريد أن يقرأ القرآن هكذا، يتدبره، يتدبر آياته، يتدبر معانيه. فعلا حقيقة من أراد أن يقرأ بتمعن في كل يوم تظهر له،
ينكشف له شيء جديد،
شيء جديد، يعني قصة، يعني ملحمة، يعني شيء لا يمكن يعني أن يفكر به أو يتصوره، موجود في القرآن، مخزون في القرآن. لذلك يعني دعاء الندبة أيضا يعني لو نتمعن زيارة الجامعة أيضا، تجد أنها هي ملحمة هوية الأئمة عليهم السلام، هي زيارة الجامعة، تعطيك هويتهم كاملة، تعريف بهم، تعريف مقاماتهم. لذلك يعني التواصل مع الإمام عليه السلام من خلال هذا الدعاء المبارك، أيضا من خلال التصدق عنه عجل الله فرجه الشريف، هذا شيء مهم. بل زيارة الإمام الحسين عليه السلام هو التواصل، التواصل مع الإمام الحجة، لأنه يعني حينما نحن نريد أن نواسي من هو عزيز عندنا، لابد أن نستذكر أن يعني نستذكر من هو أعز شخص عنده. الإمام الحجة إذا أردنا أن نتواصل معه نستذكر أن الإمام الحسين عليه السلام هو يعيش هذه المأساة، يعيش هذه المظلومية، يعيش هذه المحنة للإمام الحسين عليه السلام، يستذكرها غير ما نحن نستذكرها. لذلك زيارتنا للإمام الحسين عليه السلام، تواصلنا مع الإمام الحسين عليه السلام، هو تواصل حقيقي لإمامنا الحجة عبد الله فرجه الشريف،
عجل الله تعالى فرجه الشريف. سمعت السيد، أيضا هناك بعض الإشكالات أيضا على ممارسات العيد أو الطقوس التي ربما البعض يغفل ولا يكون منتبها إلى هناك، ربما فيه جانب غير شرعي، جانب غير ملتزم، جانب غير أخلاقي حتى في بعض الممارسات، وربما يكون غافلا. نحن نعذر ولا نقول الكل بالتأكيد البعض، هل هذا يكون ما فيه أذى للإمام؟ هل فيه شيء يدخل الألم والأسى على قلب مولانا الإمام القائم سلام الله عليه؟
بالنسبة لمن
يعمل هكذا أمور وهو يتصور يعني أنه يتبع إمام، أو ربما يكون نعم في حال من الحالات هو يحضر في باله الإمام، ولكن في بعض الأحيان يغفل ويكون مبتعدا عن الإمام بهذه الممارسات.
نعم أكيد، وقل عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسرة المؤمنون هم الأئمة عليه السلام، أن الله تعالى مطلع على عملنا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم مطلع على عملنا، ومن بعد الرسول الأئمة عليهم السلام مطلعون، والأئمة الإمام الحاضر. وإلا هذه الآية لو لم يكن الإمام الحجة تنطبق عليه لا معنى لهذه الآية. ما معنى أنه وعملوا؟ يعني أكو استمرارية
واستقبال،
لا يعني أنه اعملوا في الماضي، اعملوا أيها المؤمنون أيها المسلمون، اعملوا حتى أن الله تعالى هو مطلع على ما على عملكم، ورسوله مطلعون، والمؤمنون الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، والذي هو يمثله اليوم الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، هو مطلع على أعمالنا. فإن كان هناك عمل يعني حسن وخير يدعو لنا، وإن كان عمل لا سمح الله على غير هدى وعلى غير طاعة الله تعالى يتألم الإمام، يتألم لأنه نحن عياله. الأب حينما يرى ولده يعني يرتكب بعض الأمور وبعض المعاصي أو بعض الانحرافات مثلا لا سمح الله، ويتألم، يقول هذا مرتبط بي، هذا محصون علي. لذلك تجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يتألم. نحن لا يمكن لنا أن نكون سببا في إيلام الإمام عجل الله فرجه الشريف في هذه المناسبة وفي غيرها.
سمعت السيد أيضا بكلام لمن يريد أن يبعد دور المؤمن وقربه إلى مولاه الإمام القائم سلام الله عليه، بهذه الدقائق المتبقية قبل الفاصل سمحت السيد، كيف يترجم البعض العيد بأنه حالة من العيد، وهكذا هو عيد، وهكذا أنا أشاء أن أفعل ما أريد، يكفي أنني تعبت في شهر رمضان من الصيام والقيام وكما تفضلتم بهذا التقييد، فأنا في حالة من العيد، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والإمام أيضا قلبه رحيم، وأنا أفعل ما أشاء.
قلنا أن ثقافة العيد قد أنها غير واضحة عند البعض، يعني كما قلت، وهذا طبعا تسويق من بعض الإعلام المضاد، أن العيد هو انفلات، وهذا الانفلات يعني يبيح للإنسان أن يعمل وما يشاء، هكذا كان يعني هذا كذا يسوق الآن. هذه هي الثقافة، لعلها هي الثقافة المستفحلة على عقول البعض، لأنه هو يرى مثلا دعايات قبل يومين والثلاثة وأربعة أن في العيد انتظرونا في العيد راح نسوي من سوي العيد هتش راح كذا في رمضان هتش راح نسوي، كأنما أكو فتح حرب بين هذه الفضائيات وهذه الإعلام ومع الله تعالى. الله يقول أطيعوا الله ورسوله، هؤلاء يقولون أعصوا الله ورسوله. نعم هكذا وصل الأمر إلى هذا الحد. لذلك يعني نجد أن هذا التفسخ، يعني التفسخ الثقافي في هذه الفضائيات سيكون سبب في يعني في انحراف الكثير، أنه نعم في يوم العيد أنا أفعل ما أشاء. إن هناك مساعدات أمور تساعد على اتخاذ قرار معين من أجل أنه مثلا الإنسان أن يوارث كل شيء، كل شيء يعني ينفلت عن كل شيء، يعني من بعد شهر رمضان والطاعة والتوجه مثلا. لكن أنا أقول لو كان صومه صوم توجه، لو كان صومه صوم عبادة لا ينفلت في العيد، يبقى هذه الاستمرارية حتى رمضان القادم. لكنه حينما يكون هو كذلك في العيد هو فليراجع نفسه أنه في رمضان غير ملتزم، لا يعني أنه صام عن أمسك عن الأكل والشراب والشرب، هذا ليس صوم، هذا صوم البطن. أما صوم الحقيقي صوم الجوارح هذا شيء آخر. لذلك أقول أنه لو كان ملتزما لم ينفلت في العيد، ولو كان منفلتا في العيد سيكون يتضاعف انفلاته وانحرافه.
سمحت السيد الأخ عبد العباس يعني وضع بعض النقاط، هناك حقيقة كثير من الإشكاليات بالتثقيف نحو التهجم على مبدأ مباني الشيعة ومباني مذهب أهل البيت، وهناك من يتصدى حتى ممن يدعي أنه من هذا المذهب ويقف وينادي بإظهار الفتن وإظهار الاختلاف ومحاولة يعني التشكيك والأمور التي لا تنفع ولا لها أي أثر. وبالتالي أيضا هناك من يكون ربما يتبع وتشتبه وتلتبس عليه الأمور. يقول أيضا أنه هذا أيضا من دواعي أن تكون باب من أبواب التمحيص من الله سبحانه وتعالى لمن يذهب أو لمن يعود إلى خط أصاب. سمعت سيدنا، نعود مع جنابك الكريم والتعليق على ما أراد الأخ عبد العباس بهذه النقاط، بأن يكون هذا الأمر وهذا الاختلاف وهذه الفتن أيضا كما تفضل تكون باب من أبواب التمحيص والتفريق بين المؤمن وبين من يكون ارتد عن هذا الأمر. نعم سمعت سيدي.
في الواقع يعني الاختلاف الذي يحدث في مسألة العيد أو في يوم العيد هو يعني مسألة قديمة، وهي مسألة تاريخية، يعني ليست قد يظن البعض أنها استحدثت الآن، لا، هي حتى من زمن الأئمة عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام والعهد الأموي، أئمة أهل البيت عليهم السلام والعهد العباسي. الأمويون والعباسيون لهم يعني مباني خاصة، وعدم الاكتراث بثبوت الهلال أو رؤية الهلال من خلال مدعى شخص معين، من خلال مدعى الحاكم، من خلال الحاكم هو إذا أراد أن يجعله عيدا جعله عيد، أمر القاضي أو المفتي فيعلن عيد. أئمة أهل البيت عليهم السلام ليس كذلك، دأبهم هو التمعن والتحري عن وجود الهلال، ثم بعد ذلك يعني يأمرون شيعتهم بالإفطار مثلا. هذا طبعا في أكثر السنين يكون هناك اختلاف بين الدولة أو الدولة العباسية وبين الإمام عليه السلام، بين الأئمة. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يوصون شيعتهم يعني التقية في ذلك، يعني لا يعرض نفسه للأذى، لا يعرض نفسه للضيق مثلا. لكنه هناك اختلاف، وهذا الاختلاف هو اختلاف تاريخي، تطور هذا الاختلاف في تعدد المرجعيات. هناك مرجعية لها مبانيها، هناك مرجع له مباني، له يعني استنباطاته في مسألة الهلال، قد يثبت عند مرجع وقد لا يثبت عند مرجع. قد يجد المرجع هذا أن الشاهد الفلاني والشاهد الفلاني هم عدول في نظره بعد التحري والتقصي، لكنه عند مرجع آخر هو لم يثبت أن شهادة هؤلاء يعني مجزية أو أن وثاقة هؤلاء مجزية، قد في عنده في نفسه شيء يعني في نفسه شك على عدالتهما وثاقتهما. لذلك ممكن أن يفتي الأول الذي يرى عدالة هذين الشاهدين ولا يفتي الثاني، هذا ليس اختلاف، هذه يعني حقيقة هذا قضية واقعية، يعني قضية أنها أن العلماء أن المذهب أهل البيت عليهم السلام مذهب يعني انفتاح، هناك اجتهاد، هناك ممارسة رأي، يعني لا يمكن أن يكون هناك ضغط من قبل الحاكم الشرعي على المكلف بأنه لا بد أن يلتزم بما أفتى به. ممكن أن يكون المكلف لم يعني يقتنع بهذين الشاهدين، فليس له الحق أن يفطر مثلا. لذلك أقول هناك ممارسة حقيقية للإنسان المكلف مهما يكون.
سمحت السيد نعود مع جنابك الكريم والتوضيح لمسألة الاختلاف في رؤية الهلال، وهذا ما يثير بعض اللغط أحيانا.
نعم، لذلك نجد أن في الآونة الأخيرة حدث هذا الاختلاف، كأنه اختلاف يعني جديد، يعني لم يستذكر البعض أن هذا الاختلاف هو اختلاف طبيعي بين العلماء بين المراجع. طالما هناك اجتهاد في الفتوى، اجتهاد أيضا في ثبوت العيد وغيره. لذلك نجد أن هناك البعض يعني بعض الجهات حاولت أن تستغل لتوتر العلاقة بين المكلف وبين مرجعيه. يعني المكلفون دائما يعني يستمعون إلى بعض الإشكالات وبعض الشبهات من قبل البعض، يتصورونها أنها هي حق. هذه طبعا هم هؤلاء الذين أثاروا هذه الشبهات لإضعاف دور المرجعية، لإضعاف دور المرجع في وعلاقته بالمكلف. لذلك نجد أن هناك يعني إثارة شبهات، هناك إثارة طعون، هناك إثارة بعض اللغط الذي يحاول أو يسعى البعض إلى إيجاده، وهم بالتأكيد أنهم يحاولون ويسعون إلى اقتناص هذه الفرص. يعني غير هذه الفرصة قد لا يجدونها مناسبة، فلذلك نجد التركيز والحملات على هذه الحالة دون غيرها قبل في وقت مبكر قبل العيد بأيام.
سمحت السيد، نعود إلى جنابك الكريم وإلى التوضيح في مسألة اختلاف الرؤية الشرعية للهلال والعيد، وأيضا هذا الإشكال الذي ربما البعض كما تفضلتم يستغله هنا وهناك لتسقيط أو لتشويه صورة المذهب.
نعم، لذلك نقول أن هذه يعني المحاولات هي محاولات قديمة، يعني محاولات للعبث في العلاقة بين المرجع وبين المكلف، ولذلك يجب على المكلفين أن يكونوا من الوعي بما يتحمل أو ما يحمله من المسؤولية الشرعية، المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية الأدبية. هناك مرجع ذو اختصاص له اختصاصه، أنت حينما قلدت المرجع قلدته على كل شيء، لا يمكن لك أن يعني تلتزم بشيء وتطعن بشيء آخر أو تتوقف بشيء آخر. لذلك أقول محاولة الفصل بين المرجع وبين المكلفين هي فرصة لأعدائنا أن تستغل في مثل هذه الأيام.
نعم. سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الإجابة وهذا التوضيح. سمحت السيد، أم مهيمن من بغداد الأخت الكريمة تقول هناك من يأتي بهذه الروايات ويقول هناك رواية فحواها أن تقوم بأداء صلاة ركعتين في كل وقت، وربما يأتيك شخص في المنام يبلغك بأنك أحد أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقول إذا كانت فعلا هذه الرواية صحيحة نؤدي هذه الصلاة ونكون من أنصار الإمام.
طبعا هذه الرواية غير موجودة أولا، وإن كانت موجودة فهي غير صحيحة. اختيار أصحاب الإمام عليه السلام اختيار يعني غيبي، لا يمكن لنا أن نعرف ملاكات الاختيار، هل هو متوقف على العلم، متوقف على الطاعة، متوقف على أمور أخرى لا نعلمها. أصحاب الإمام هم 316، لا يمكن ليمن هب ودب أن يأتي ويقول أنا من أصحاب الإمام لأني صليت ركعتين، هذا ليس كذلك، ليس صحيح. أصحاب الإمام من أطاع الله تعالى، يعني الطاعة الحقيقية لله تعالى، هذا هو من أصحاب الإمام. ممكن أن يكون مناصرا للإمام، ممكن أن يكون يعني من ضمن هؤلاء الذين يناصرون الإمام عليه السلام، طبعا بالتوجه بالعمل الصالح وليس بركعتين. لذلك هذا ليس يعني صحيحا كما ورد.
سمحت السيد، أيضا جزاكم الله خير، الأخ أبو تقي من بغداد يسأل ويقول أنا السادة المشاهدين يؤكدون على مسألة العلامات أو حتى ربما البعض من منتظرين أو الناس التي حقيقة تريد أن تكون هناك حالة من الأمان تنتظر مولانا الإمام القائم، يؤكدون دائما على مسألة العلامات وما يؤدي هذا هذه العلامات إلى تتابعها إلى ظهور مولانا الإمام القائم. يقول أيضا هناك ابتعاد عن التثقيف عن مسألة ثقافة الانتظار، وربما أيضا ذكر بعض الأحداث التي جرت وكان دور المرجعية واضحا في ردعها وفي بيانها وفي التثقيف للابتعاد عن هذه الأحداث أو هذه المجريات.
في الواقع لا بد أن يعني نتحرى عن حالة التوازن بين الثقافة المهدوية وبين ما يتعلق بعلامات الظهور. مثلا هناك لا بد أن يكون هناك وعي للقضية المهدوية في بداياتها، يعني لا يمكن لإنسان أن يقرأ عن علامات الظهور دون أن يفهم القضية المهدوية وما المقصود من غيبة الإمام ولماذا غاب الإمام عليه السلام، ما هي علاقة نحن المكلفون بغيبة الإمام عليه السلام، ما هي واجبات المكلف أو المنتظر في عصر الغيبة. هذه كلها لابد أن يعني تتقن، ولابد أن يعني يتسلح بها المؤمن من خلال التثقيف من خلال المعرفة المهدوية. أما علامات الظهور فيها تأتي بالمرحلة الثانية أو بالأولويات، يعني حيث الأولويات، لذلك نحن نوازن في حتى في برامجنا يعني في حلقاتنا نوازن بين الضخ المعرفي في الأمور المهدوية وبين قضية العلامات الظهور. يعني لا نريد أن نركز على جانب دون جانب آخر، لكن الثقافة المهدوية مهمة، الوعي المهدوي مهم، الإرشاد لهذه الأمور أمر مهم، يعني هو ليس مسؤوليتنا وحدنا، مسؤولية الجميع حقيقة. يعلم أنه ما يقربه لله تعالى هو ما يقربه للإمام، هذه قاعدة ويسير عليها. ولذلك أقول التأكيد والتركيز على المعارف المهدوية أمر مهم خصوصا عند شبابنا.
نعم. أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ عبد الله من بغداد يقول جنابكم الكريم سمعت السيد، ويبدو أن الأخ من المتابعين للبرنامج، في بداية عام 2014 سنة 2014 قلتم يحدث حدث يكون فاتحة خير، يقول هل استندتم، وبعد ذلك كان هناك الاقتحام من داعش وبعد ذلك النصر المؤزر بقواتنا الأمنية والحشد الشعبي ودماؤهم الطاهرة، يقول هل استندتم على رواية سمحت السيد، هل أم كانت هل فعلا أنه هذا الأمر الذي كان في بالكم؟
جزاه الله خير، جزاء الأخ ذاكرته أقوى من ذاكرتي، يعني أنا أذكر هذا لكنه لا أذكر المستند على ماذا استند. لذلك يعني لا يمكنني أن أتذكر ما هو المستند.
سيد جنابكم دائما تكون باب للتفاؤل حقيقة، ودائما تعطي الأمل بأن الفرج قريب وبأن الحياة ستكون أفضل وبأن نحن كمنتظرين ننتظر فعلا، ولكن هناك أمل بأن نعيش السلام والأمان.
أكيد، يعني أنا دائما أقول أننا متفائلون، وحتى في الظروف التي نعيشها اليوم حينما أقول نحن متفائلون والقادم الذي سيأتي يكون أفضل من الحاضر وأفضل من الماضي، قد يتفاجأ الكثير وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى. ينتظر الأخوة الأعزاء الذين يمد الله تعالى في أعمارهم يرون أن القادم أفضل مما كان الماضي عليه. هناك إن شاء الله تعالى نصر لشيعة أهل البيت عليهم السلام، هناك إعلاء كلمة الله تعالى، إعلان كلمة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك إن شاء الله تعالى حالة التفاؤل هي حالة التي أرادها أهل البيت عليهم السلام. القضية المهدوية هي مبنية على التفاؤل، حينما تجد ويعني فلسفة القضية المهدوية هي مبنية على التفاؤل، مبنية على الانتظار الإيجابي الذي من أجله أن تخلق الطاقات والإبداعات التي من أجلها هذه أو هي التي تخلق الإبداع عند المجتمع عند الفرد كذلك. لذلك دائما الإنسان حتى لو يمر بأزمات معينة، هذه الأزمات وقتية، يعني دائما نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى عدم الالتفات إلى بعض الجزئيات وبعض التقصيرات. هناك تقصيرات كثيرة لكن هذه لا تثنينا عن التقدم وعن الإبداع وعن إن شاء الله تعالى استقبال حياة سعيدة بإذن الله تعالى أفضل وأفضل
بإذن الله تعالى. أحسنتم سمعت السيد جزاكم الله خير. سمعت السيد السؤال قبل الأخير من الأخ أبو عباس من بيقار يقول بمسألة دور المرجع، هل هو نائب للإمام سلام الله عليه، وهل يتمتع بكل خواص وإمكانيات الإمام السياسية الدينية إذا كان حاكما شاملا لكل الحياة أو حاكما مطلقا؟ يقول هل يستوجب على الحاكم أن يكون مطلعا على كل العلوم، أو العالم المرجع مطلعا على كل العلوم، أم يكون مخصصا فقط بالطلعي بمسألة الفقه أو بعض مباني الأمور العبادية الأخرى؟
طبعا هناك عندنا نيابة عامة ونيابة خاصة، لابد أن نفرق بين النيابة العامة والنيابة الخاصة. أما النيابة الخاصة فهي نيابة السفراء للإمام عجل الله رجل الشريف، أن الإمام يكلف محمد بن عثمان العمري على أن يكون مثلا سفيره ووكيله للقيام بشؤون معينة. أما النيابة العامة هي نيابة العلماء الفقهاء. الفقهاء طبعا حينما يصل إلى مرتبة من الاجتهاد ويصل من إمكانية بحيث أنه يستطيع استنباط الفتوى واستنباط المسألة الفقهية، عند ذلك يكون نائبا عاما عن الإمام عجل الله رجل الشريف. هل أن هذا العالم أن يعلم بكل شيء؟ ليس الأمر كذلك، لكنه هو مطلع على أكثر الأشياء، مطلع على أكثر العلوم. علماءنا ومراجعنا رضوان الله على الماضين وحفظ الله الباقين حقيقة مطلعون، يعني خاصة في الأمور السياسية. يعني في الأمور السياسية معروف أن علماءنا كانوا هم من يتصدى لتوضيح هذه الأزمات السياسية ومعالجة هذه الأزمات السياسية. ولا ننسى أن علماءنا هم الذين حرروا العراق، يعني من كما حرر السيد السيستاني حفظه الله تعالى العراق من داعش، أيضا هم حرروا بفتواهم بفتواهم المعروفة في الاحتلال الإنجليزي آنذاك، وأمروا الناس بالخروج للجهاد والدفاع عن العراق. وبالتأكيد أن الرؤية السياسية لهم مع وجود الخيانات من قبل الجانب التركي، وهذه طبعا تاريخ، أنا أحيل ذلك إلى الكتب التاريخية وإلى من كتب في ثورة العشرين ليجد ما هو موقف علماءنا الوطني وما هو موقف الآخرين المتخاذل الخائن إلى آخره. هذا طبعا لا بد أن يعني نشير إليه، وهو التاريخ يحتفظ، يعني يحفظ هذه الوثائق ويحفظ هذه، لا نريد أن نزايد على ذلك وأمثاله، لكن هذه هي الوقائع التي بين أيدينا. علماءنا يطلعون على، يعني لديهم وعي في أكثر العلوم وما يحتاجه المكلف، يعني ما يحتاجه المكلف نعم هو لابد أن يجتهد فيه، لابد أن يجتهد في الفقه، ولابد أن يجتهد في الأصول، ولابد أن يجتهد في اللغة، ولابد يعني كل ما يتعلق باستنباط المسألة الفقهية لابد أن يجتهد به. أما الأمور الأخرى فأيضا نعم، باعتبار أنه هو من باب الحسبة على أقل تقدير أنه يعلم بتكليفه ما هي علاقته بالمكلف. طبعا هناك اختلاف في رؤى المراجع أو في استنباطاتهم، منهم من يرى أن هذه النيابة العامة واسعة جدا ولها صلاحياتها ولها مساحتها الواسعة، ومنهم من يضيق هذه المساحة ويضيق هذه الصلاحيات إلى حد يعني قد لا يملك المرجع أمر إلا الفتوى، يعني ليس له إلا الفتوى، ليس له الحكم. هناك من يرى الحكم، يعني الحاكم الشرعي إذا قال مثلا حكمت أن غدا عيد، الكل يقلدون هذا الحاكم، يعني حتى المراجع أيضا يقلدون هذا الحاكم. طبعا هذه تختلف في مباني الفقهية، في المباني الفقهية تختلف من مرجع إلى مرجع، من عالم إلى عالم. طبعا هذه أمور يعني نود أن نشير إلى أن مراجعنا رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقين هم حقيقة قدوة في التحصيل العلمي ومتابعة الأحداث ومتابعة كل ما يجري في يعني في العراق وفي خارج العراق. لا يتصور أن البعض أن العلماء هم غافلون أو بعيدون عن الواقع. علماءنا يعيشون قلب الحدث، علماءنا يعيشون يعني كل ما يتعلق بمصير المكلف أو بمصير المكلفين، بمصير البلاد، بمصير المسلمين جميعا، بمصير كل الناس حقيقة. يعني اليوم لا يمكن لنا أن يعني نقف على حالة شاذة من هذه الحالات ما لم نجد أن لهذه الحالة يعني حالتها أو عنوانها الإنساني الذي التزمه المرجع وتبناه.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. سمحت السيد، السؤال الأخير من أبو زهراء من الديوانية، يقول الشيخ الكوراني جزاه الله خير، يقول أن داعش ليست من العلامات الحتمية ربما أو العلامات التي تشير إلى الإمام المهدي سلام الله عليه.
داعش طبعا قلنا أن داعش هو هناك رواية، طبعا هناك خطوة لأمير المؤمنين عليه السلام يصف فيها يعني بعض علامات تنطبق على داعش. ونحن قلنا أن داعش هي مقدمة لسفياني، يعني هي قراءة حقيقية أو قراءة عملية واقعية لسفياني. يعني حتى لا يستغرب الإنسان أنه كيف يكون كيف دخول السفياني وكيف نتعامل مع السفياني. داعش هو يعني جزء من هذا المشروع، مشروع السفياني. كيف تعاملنا معه، كيف يعني أبعدناه عن يعني أبعدناه عن البلاد، وبحمد الله تعالى وحالة الانتصار وحالة النصر يعيشها اليوم الناس جميعا. كذلك السفياني يعني لا يمكن أن نقول أنه هو أقوى من داعش، بالتأكيد أن داعش لعلها أقوى من السفياني، ومع هذا بحمد الله تعالى كانت الغلبة للمؤمنين. فكيف بسفياني الذي يدخل إلى العراق كما في بعض الروايات أنه يدخل ضعيفا منكسرا؟ نعم.
سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
حياكم الله وشكرا لكم.
وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وسيكون لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع المقبل بإذن الله مع المهدي وعبد الله. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.